تتسامحوا فيه فقط. ابن عقيل يقول رحمه الله، وابن عقيل من العلماء الكبار في مذهب الإمام أحمد، يقول يضمن بقية ثمن المثل كله، عرفتم؟ فعلى هذا في المثال الذي ذكرنا كم يضمن؟ يضمن 1000 مضافة إلى 9، يعني يضمن 10,000. واستشهد لكلامه في الصور الآتية: النجاسة الكثيرة في الثوب يجب غسله، أو يغسل منها ما لا يستعمل، أو يغسل منها ما لا يعفى عنه، يجب غسلها كلها. مثال ذلك: رجل فيه بقع دم يسيرة ما يجب غسله، لكن زادت، يعني عنده بقع كبيرة ما يعفى عنها، فهل نقول اغسل من هذه البقع حتى يبقى جزء يعفى عنه، او نقول اغسل البقع كلها؟ نعم، اغسل البقع كلها. يقول ابن عقيل رحمه الله: كما اننا اوجبنا ان نغسل البقع كلها ولا نترك منها ما يعفى عنه، كذلك نضمنه في مسألة البيع النقص كله ولا نترك ما يعفى عنه. هذا أصل قاس عليه. الأصل الثاني: كذلك العمل الكثير في الصلاة، فإنه لو أفرد الجزء المعفو عنه بقي الثاني غير كثير. لنفرض أن الكثير في الصلاة، أن العمل الكثير في الصلاة 6 حركات مثلا، لو أننا قلنا إننا نؤاخذه بما زاد على ما يعفى عنه لكان الزائد كم؟ 3 حركات، ونحن قلنا إن 3 حركات يعفى عنها، فيلزم من ذلك أن نعفو عن هذا العمل الكثير، ولذلك نأخذه بجميع العمل ونقول هذا عمل كثير يبطل الصلاة. هذا ظن ما اتضح لكم؟ طيب، لنقول إن 3 حركات عمل يسير لا يبطل الصلاة، 6 حركات عمل كثير يبطل الصلاة. لو أننا ألغينا ما يعفى عنه وقلنا إنه لا يحسب على الإنسان ولا له وليس له حكم، لكان الباقي بعد إلغاء المعفو عنه 3 حركات فيكون معفونا، وحينئذ لو تحرك 6 حركات في الصلاة وهي كثيرة فإن الصلاة لا تبطل، لأننا إذا ألغينا ما يعفى عنه بقي معنا حركات يعفى عنها، وحينئذ لا تبطل الصلاة. شوف يقول مؤلف، ومنها الذكر، قال: وكذلك العمل الكثير في الصلاة، فإنه لو انفرد منه القدر المعفو عنه بانفراده، وعندكم لو أفرد القدر المعفو عنه بانفراده، فقد يصير الباقي يسيرا فيلزم العفو عن الكل. واضح؟ طيب، عندكم أنتم فهل يصير أو فقد؟ نعم، فقد يصير الباقي يسيرا فيلزم العفو عن الكل. وهل يحذف المعفو عنه ولا ما يحذف في الحركات في الصلاة؟ لا يحذف، يعتبر الحكم للجميع. فكذلك يقول: لا يحذف القدر المتسامح فيه في مسألة البيع. إذن ابن عقيل قاسها على أصلين: الأصل الأول في النجاسة، والأصل الثاني في الحركات في الصلاة. الأصل الثالث: إذا ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربا غير مبرح، ضربا مبرحا، ومات ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بانفراده، لم يجب كمال الدية. نعم صح. لنفرض أن هذا الضرب الذي ضرب المعلم صبية، كان الصبي يتأدب بعشر ضربات، لكنه هو ضربه 30 ضربة، ضربه 30 ضربة أو ضربه 20 ضربة ومات، لو قلنا إن القدر المعفو عنه من أجل التأديب يسقط، كم يلزم من الضمان؟ كان ما يلزمه إلا نصف الدية، لأنه مات بعشر وعشر فيلزمه نصف الدية، ولكننا نقول في هذه الحالة يلزمه الدية كاملة. ابن عقيل رحمه الله قاسها المسألة الأولى مسألة البيع على ثلاث مسائل، لكن ابن رجب رحمه الله في المسألة الأخيرة يقول وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه، حيث كان التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فيه فأوجب كمال الضمان كما لو زاد على الحد سوطا، فلا دلالة فيها، يعني فلا دلالة فيها على ما قال. واستفدنا من قول ابن رجب فلا دلالة فيها أن الفقهاء رحمهم الله يجعلون القياس على المسائل المتفق عليها يجعلونه دليلا، يعني معناها أني لو اختلفت أنا وإياك في حكم مسألة وقستها أنا على مسألة أنا وإياك متفقون فيها، يكون ذلك دليل ولا لا؟ يكون دليلا، لأنك إذا التزمت بالمسألة المقيس عليها وهذه تماثلها من كل وجه فإنه يلزمك أن تستلزم أن تلتزم بالمسألة المقيسة. هنا ها؟ والله قول عقيل قوي، نعم، وهذا جيد، ويرجحه أيضا أننا إنما سامحنا في اليسير الذي يتغابن فيه لأن تصرفك تصرف مأذون فيه، وأما الكثير فهو غير مأذون فيه فينبغي أن نغلظ له العقوبة، فهذا أيضا وجه آخر يرجح المسألة. نعم نعم، لأن هذه المسألة مهمة من باب الزيادة على في القدر، هذه المسألة ترجع إلى المسألة الأولى، وهو أنه هل يضمن، يعني فيها خلاف، هل يضمن ما زاد على الحد أو يضمن بقسطه أو يضمن الكمال، فيها ثلاث أقوال كما مر. إينا إلا في الصورة الأخيرة يقول ما تشابه. نعم ها، فكذلك البائع يؤخذ بالجميع، ومثله أيضا لو وكلتك في البيع ما هو في الشراء قلت خذ هذا بيع لي هذا، قصدي في الشراء الصواب في الشراء، قلت اشتري لي شيئا، اشترى لي شيئا يساوي 100 بـ100 ودرهم، هل أضمنه الدرهم؟ السبب لأن الدرهم بالنسبة للمئة يسير يتغابن به عادة، لكن لو اشتراه لي بـ150 كم أضمنه؟ أضمنه 50 ولا 49؟ لأن الواحد قلت منه يتغابن فيه فلا يضمن، على القولين على الخلاف، لكن الصحيح أن نضمنه 50 لأنه معتدي، والمعتدي ما ينبغي أن يسامح. نعم ها؟ أريح يعني، بس المشكلة أن الواحد قد يرتاح من جهة الحساب لكن ما يرتاح من جهة الحساب الآخرة، يخشى أنه ظالمه، لكن نقول هو الظالم ليش يأخذ 100 يشتري شيء يساوي 100 بـ150؟ نعم والعكس صحيح، نعم حتى البيع يضمن الجميع، يرجع فيك يرجع بالجميع، يعني باع لي ما يساوي 100 بـ80 أضمن 20 كله، ما أقول أضمنه 100 ما أقول أضمنه 19 ريال فقط، أضمنها الجميع. لا لا مثلية، لا هذا وكالة. نعم.
ومنها لو أكل المضحي جميع أضحيته فهل يلزم ضمان ثلثها أو ما يقع عليه الاسم على وجهين؟
هل يلزمه؟ عندك كذا؟ هنا عندي يلزم لكن خليها نصفه. هل يلزمه نعم.
ولو تصدق أولاً بما على وجهي، ولو تصدق أولاً بما يقع عليه الإثم أجزأه، لأن الصدقة بالثلث كله مستحب ليس بواجب على المشهور في المذهب.
لكن هذه المسألة الصحيح أنه لا يلزم أن يتصدق بالثلث، لأنه لا يجب أن يتصدق به أولا فلا يجب به ثانيا، وهذا من حقوق الله. فلو أكلها كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم الله، أقل ما يقع عليه اسم. وش أقل ما يقع عليه اسم الله؟ كم تزن؟ ربع كيلو. ربع كيلو كم يجي حجمه رحمة؟ ها؟ كبر هذه؟ كبر المحول يعني؟ ربع الكيلو أكبر من هذه؟ طيب أحسنت. نعم صحيح كلامك جيد. نعم.
ومنها
إيه بما أنه يجب أن يتصدق بالثلث. صحيح إنه إيه الأضاحي لا بد أنه أمر كلوا منها وأطعموا. الصحيح أنه يجب أيضا هنا لأن الأمر واحد. وبعضهم قال لا، إن الأمر بالنسبة للأكل على سبيل الإباحة، وبالنسبة للصدقة على سبيل الوجوب، وعلل ذلك بأن الصدقة لمنفعة الغير والأكل لمنفعتك. لكن قال حتى لو كان لمنفعتي فأنا مأمور بأن أتبسط بنعمة الله، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، 100 بعير، وأخذ من كل بعير قطعة وطبخت فأكل من لحمه وشرب من مرقه. نعم. ولو قد حتى العقائق لكان له وجه. تصدق بالفرس على رجل فأضاعه وأراد أن يشتريه، قال لا تعد في صدقتك. فالأصل أن ما أخرجه الإنسان لله لا ينتفع به في الدنيا، حتى البلد اللي تهاجر منها لله ما يجوز ترجع تسكنها. يعني الذين قالوا بالإباحة له وجه، لكن ظن أرى أنه ليس على سبيل الإباحة، لأن بل على سبيل التعبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة.
ومنها لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة، فهل يجب غسل الجميع؟
غسل.
فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاور؟
أو القدر.
القدر المجاور.
أو القدر صابنا.
أو القدر المجاوز لموضع العادة ويجزئ الحجر في.
حجر.
ويجزئ الحجر في موضع العادة على وجهين، أشهرهما أن الواجب غسل المتعدي خاصة، وهو قول القاضي، وربما نسبه إلى نص أحمد، لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي. والثاني يلزمه غسل الجميع، وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغير، ولم يحكي فيه خلافا.
القاضي أبو يعلى الصغير وأبو يعلى الكبير، إذا أطلق القاضي فهو الكبير، وكلاهما من أتباع الإمام أحمد بن حنبل. طيب هذه مرت علينا في باب الاستنجاء، وذكرنا هناك أنه يشترط في الاستمار ألا يتعدى الخارج موضع العادة، فإن تعداها فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء. هنا الآن المؤلف بيّن لنا فائدة جديدة، هل نقول إن الماء يجب فيما زاد على موضع العادة وما كان على موضع العادة يكفي فيه الحجر، أم لا بد من غسل الجميع؟ نعم، فيها قولان للعلماء، منهم من قال اغسل ما زاد واستجمر بما لم يزد، ومنهم من قال ينسحب الحكم على الجميع فلا يجزئ إلا الماء. وهذا هو الأقرب لأنه نجاسة متصل بعضها ببعض ولا يعفى عنها. وقول المؤلف إن هذا ليس من تفريطه هذا هو الغالب لا شك، لكن ربما يكون من تفريط أحيانا. كيف؟ مثل لو يكون الخارج إسهالا نعم وينضجع أو يكون مضطجعا، فهنا يكون من تفريطه ولا لا؟ يكون من تفريط، لكن هذه مسألة نافعة. نعم.
ومنها لو أدى زكاته إلى واحد وقلنا يجب الأداء إلى ثلاثة، فهل يضمن الثلثين أو ما يقع عليه الإسم على وجهين؟
أو ما يقع أو نعم أو ما يقع. على وجهين، الوجه الأول أنه يضمن ما يقع عليه الاسم، والوجه الثاني يضمن الثلثين. مثال ذلك زكاتي 300، زكاتي 300 ريال، أديتها إلى فقير واحد، أديتها إلى فقير واحد، إذا قلنا أنه لا بد أن تؤدى إلى ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة، والله يقول إنما الصدقات للفقراء، فأقل الجمع ثلاثة، لا بد تؤديها إلى ثلاثة فقراء. أنا أديت 300 إلى ثلاثة، إلى واحد قصد، فهل أضمن 200 للثاني والثالث أو أضمن أقل ما يقع عليه الاسم؟ إذا قلنا أقل ما يقع عليه الاسم معناه أني أضمن كل واحد أعطيه ريال، يعني أقل ما يقع عليه الاسم الريال، وإذا قلنا يضمن الثلثين فأعطي كل واحد 100. والصواب في هذه المسألة أنه أن الزكاة تجزي إلى فقير واحد، لحديث قبيصة أقم عندنا حتى تأتيك الصدقة فنأمر لك بها. نعم.
القاعدة 30، إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة.
أخرج ولا خرج؟ أخرج عندي خرج. ها؟
فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف. فمن ذلك إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزي. وهل يعود المعيب إلى ملكه على روايتين، ومنها
الصحيح أنه يعود، يعني مثلا إنسان عليه هدي تمتع واشترى شاة وعينها وتعيبت فهي واجبة في ذمته قبل التعيين. الآن ما تجزي لو ذبح، لا بد أن يشتري غيرها، إذا اشترى غيرها هل يعود المعيب إلى ملكه أو لا يعود؟ في خلاف، ففي قول إنه يلزم أن يذبحها لأنه عينها ولا تجزي عن ذمته لأنها واجبة قبل التعيين، وفي قول آخر إنه لما ذبح بدلها نعم ترجع إلى ذمته إلى ملكه. وهذا هو الصحيح، لكن بشرط أن يكون المذبوح مثلها أو أحسن. أما يروح يشتري مثل رديئة ويذبحها عن واجب في ذمته ويدخل هذه الطيبة على ملكه هذا ما يجوز. نقول الصحيح أنها لا ترجع إلى ملكه، أنها ترجع إلى ملكه بشرط أن يكون الذي ذبح مثلها أو أطيب. نعم.
ومنها إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال، فهل يرجع بها أم لا على وجهين؟ ومنها
الصحيح أنه ما يرجع لأن الفقير ملكها، ولو أنه فتح هذا الباب لكان المسألة مشكلة، كل واحد يعجل لأنه نقص ماله أو تلف جال موقع العطل. الصحيح أنه لا يرجع لأن الفقيرة ملكها، فلا يمكن أن يسترجعها منه لحق الغير. هذا المثال. أنا مثلا عندي مثلا عشرة آلاف، كم زكاتها؟ 250. أعطيتها الفقير 250 قبل أن تحل، الزكاة تحل في رمضان، وأنا أعطيتها الآن في محرم، لكن ما جاء رمضان إلا والمال قد تلف، هل أرجع على الفقير بالمائتين والخمسين لأن المال الذي دفعته المائتين والخمسين عنه تلف، أو لا أرجع لأنه ملكها واستقر ملكه عليها؟ هذا الخلاف. نعم.
ومنها
أين؟
ومنها لو عجل عن 30 من البقر.
ما يخاف، ما يعتبر.
ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول، وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها، فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين.
يخرج ولا تخرج؟ نعم تخرج هذه المسألة أو يخرج هذا الحكم. طيب إذا عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10، كم يجب فيها؟ يجب فيها مسنة. يقول المؤلف إذا قلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين. نعم. والظاهر في مثل هذا أن يقال إنه يخرج الفرق بين التبيع والمسلم، إن الوجه الثاني أصح إنه ما يرجع ولا يلزمه مسنة بل يلزمه الفرق لئلا نظلمه أو نظلم الفقير. نعم.
مسألة الهدية
40. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 31، من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها. ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا صلى المسافر.
فمن هذه إذا شرع الإنسان المكلف أن بلغ العاقل، إذا شرع في عبادة تلزمه ثم أفسدها فعليه أن يقضيها على الصفة التي أوجبها، سواء كانت واجبة في الأصل على هذه الصفة أو دونها. والأمثلة ستأتي. يعني مثلا إنسان اشترى أضحية سمينة طيبة، ثم ذبح هذه الأضحية قبل وقت الأضحية، فنقول إنه يجب عليك أن تضمنها بماذا؟ بمثلها. إذا قال أفلا يكفيني أن أضحي بأضحية تجزي فقط، قلنا لا، لأنك أنت الذي فوت هذه الأضحية. نعم. المقصودات نسيتها، نجيب إن شاء الله. نعم. تلزم بالتعيين. نعم. لا عينها. عين الأضحية هذه، قال هذه أضحية. نعم. إيه طبعاً. مبتلى
ولا سفن الناس.
ها ما يسفن الناس؟ لا ما يسفن
الناس.
لا لأن سواء مبتلى وجملة كانت هي لا سواء خبر مقدم وجملة كان مبتلى مؤخر.
نعم.
يعني كونها كذا أو كذا سواء، مثل قوله تعالى سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم. نعم.
منها إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فإنه يجب عليه قضاؤها تامة.
واضح. المسافر كم فرضه؟ ركعتان. فإذا صلى خلف مقيم كان فرضه أربعا تبع للمقيم، فإذا أفسد هذه الصلاة لزمه أن يصلي أربعا، أن يقضي أربعا، وإن كان في الأصل لازمه إلا ركعتان. نعم.
ومنها إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه، من موضع إحرامه أولا، نص عليه أحمد، بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات، نص عليه أيضا لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه.
نعم.
ومنها
واضح أيضا. طيب احنا كنا ما نشرح لكن ما. طيب هذا يقول إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أول. رجل سافر من القصيم يريد الحج فأحرم من القصيم، وفي أثناء نسكه جامع زوجته وقبل الحل الأول، فإن نسكه يفسد ويلزمه قضاؤه من العام القادم، لكن من أين يحرم من القصيم؟ ما يقول أحرم من الميقات. ليش؟ قال لأن هذا الرجل أفسد عبادة ولزمه مقتضاها من حين الإحرام. ولو لم نقل بذلك لكن كل إنسان مثل قد يجامع زوجته في أثناء الإحرام لأجل أن يحرم من دون الميقات. نعم. وعلى كل حال نقول إن هذا يلزمه أن يحرم منين؟ من المكان الذي أحرم منه في حجه الذي أفسده. أما إذا أحصر وتحلل فإنه لازم الإحرام إلا من الميقات الأصل، لأن هذا بغير اختياره، المحصر تحلل من النسك بغير اختياره بخلاف المجامع. نعم. نعم. لا، لأن الله يقول أتم الحج والعمرة لله، وأنت إذا أحرمت من بلدك فهو يلزمك مقتضى الإحرام من حين ما تحرم.
لكن أنا انتهى ويجب عليها إذا
لا، ما هو انتهى انتهاء، وهذا ما هو طبيعي، هذا انتهاء بفعل أنا الذي أفسدته، وقد أمر الله بإتمامه، وقد لزمني هذا النسك الذي أنا أقضيه لزمني من المكان الذي أحرمت منه أولا ولو كان قبل الميقات. هنا لا في الحج، الحج ورد فيه نص خاص، وأتم الحج والعمرة لله.
إتمامه قبل الله ليس بلازم،
إتمامه أن أتي أن أكمله على من حين ما أحرم به، وأنا الآن أحرمت به من القصيم، فلازم مني مقتضى هذا الإحرام من المكان الذي أحرمت منه. نعم.
ينعقد
الإحرام
من قبل
الميقات. نعم ينعقد. بيان الواجب أنك ما تتجاوزه إلا أنت محرم. ليس بواجب صحيح، لكن إذا عقدته لزمك. وش رأيكم نمنع على الأسئلة؟ ها؟ لا بس ما يخالف، المهم الآن التسجيلات تروح هكذا. أنا إذا قال مثلا ما اتضح لي أوضح فقط، والمناقشة تكون بعد. نعم.
توضيح الراجح.
إيه. نعم. الراجح ما قال المؤلف. يلزم الإحرام من المكان الذي أحرم. ها؟ وكذلك في الصلاة. إذا أفسد الصلاة اللي يلزم إتمامها لا بد أن يتمها. لأن عندنا قاعدة سبقت لنا، القضاء يحكي الأداء، والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بعد طلوع الشمس جهر فيها بالقراءة، مع أن وقت الجهر فات. حتى ألقوا بوجوه القصر، لأنهم يرون وجوب الإتمام مع الإمام. أما إذا على رأي من يرى أنه لا يجب الإتمام مع الإمام فالأمر ظاهر، ما يجب، ما يلزم. نعم.
ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة، ما هو أزيد صفة من الواجب ثم تبعه، فإن كان تلفه بتفريط فعليه إبداله بمثله، وإن كان بتفريطه فعليه إبداله بمثله، وإن كان بغير تفريط فيه وجهان حكاهما القاضي في شرح المذهب، وجزم صاحب المغني لأنه لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته، لأن الزيادة وجبت بتعيينه وقد تلفت بغير تفريط فسقطت، كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف.
هذا هو الصحيح. صحيح ما ذكره صاحب المغني، إذا كان بغير تفريط فلا يلزم أكثر مما يجب عليه، وتوضيحها واضحة منها. إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة، مثل هذا إنسان عليه هدي تمتع، واجب هدي التمتع واجب، فعين شاة طيبة جيدة ثم تلفت هذه الشاة، إن كان بتفريط منه أو بتعد منه لزمه مثلها، وإن كانت أزيد مما في الذمة، وإن كان بغير تفريط منه مثل لو انطلقت وهربت وعجز عن لحاقها، فإنه لازمه أكثر مما يجب في ذمته، لأن الزائد هذا تلف بغير تعد ولا تفريط فلا نلزمه.
من لما عينها وجبت في ذمته يجب عليك إخراج
لا ما بغير تفريط يعني لا ما يجب. هي أمانة، هي أمانة، والواجب في ذمته أقل مجزئ. نعم. ها؟ كيف؟ إيه. لا بس هذا صحيح، هذه مناقشة ما هي استيضاح. نعم. طيب.
ومنها لو نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم أفسده فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام؟ على وجهين، وظاهر كلام أحمد لزومه، وهو اختيار ابن أبي موسى، لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد
فضيلة
لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره، فلا يجزي القضاء في غيره، كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده فإنه يتعين القضاء فيه، ولأن نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر فتعين، لأن غيرها لا يساويها. وعلى هذا فنقول لو نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسده لزمه قضاؤه في العشر من قابل، لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نذره، فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده.
وهذا واضح الآن زين. وكلام المؤلف قل لو نذر وما شبه ذلك لا يعني أن النذر جائز جوازا مستوي الطرفين، لأن النذر إما مكروه وإما محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. القاعدة الآن التقررت، إذا شرع الإنسان في عبادة تلزمه احترازا من التي لا تلزمك التطوع ثم أفسدها لزمه قضاؤها على صفة التي أفسدها، وإن كان أكثر أو أزيد مما في ذمته. التعليل لأنها لزمت بالشروع، ودخوله في هذا الأمر الواجب عبارة عن إلزام نفسه بأن يفعله على هذه الصفة. والأمثلة كما ذكر المؤلف رحمه الله. لا هو المفروض أنه يقول ثم أفسدها، هذا أحسن. ولهذا شف لازمه قضاؤها على صفة التي أفسدها، فيدل على أن قوله فسدت يعني بإفساده، ما قال على صفة التي فسد فسدت. ها؟ أي إن شاء الله نشوف. طيب
القاعدة الثانية والثلاثون، يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، ويتخرج على ذلك مسائل.
فاهمين هذه؟ طيب، يقول يصح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، يعني أنك إذا نقلت عينا من ملكك، سواء كان هذا النقل إلى ملك واحد من الناس أو نقلتها نقلا مطلقا كعبد اعتقته، واستثنيت منفعة هذا المنقول مدة معينة، فإن ذلك جائز. مثاله: بعت عليك بيتي واستثنيت سكناه سنة. الآن استثنيت منفعة المنقول مدة معينة فهذا جائز، والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة، فوافقه النبي عليه صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. نعم. لا، احنا قلنا إذا كان للاستيضاح ما في معنى لاستيضاح المعنى، مو هو المناقشة.
إذا ثلث هذا الشيء طيب.
المعنى واضح عندك في القاعدة؟ خلاص. نعم.
منها: المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح، وحكي فيه رواية أخرى بعدم الصحة.
طيب، لكن الرواية الأولى أصح، وهي المذهب أنه إذا استثنى منفعته مدة معلومة صح ذلك. مثاله: بعت عليك السيارة ب10,000 ريال واشترطت عليك أن أسافر بها إلى الرياض وأرجع، يجوز ولا لا؟ يجوز، كما فعل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن استثنيت المنفعة مدة مجهولة مثل أن أقول بعت عليك بيتي هذا ب100,000 ريال واستثنيت البقاء فيه حتى أشتري بيتا، يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ لأن غير معلومة، هذا ما ندري متى تشتري البيت، يمكن تشتري بعد سنة، يمكن ما تشتري بعد 10 سنين، يمكن تشتري بعد شهر، ما ندري. فالمنفعة مجهولة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إلا أن تعلم. انتبه. طيب، فإن قدرت أقصى المدة فقلت بعت عليك هذا البيت بشرط أن أسكنه حتى أشتري بيتا إلى مدة سنة، يجوز ولا لا؟ المذهب لا يجوز. ليش؟ لأني ربما أشتري البيت قبل السنة. نعم، لكن الصحيح أنه يجوز، لأنني إذا اشتريت البيت قبل السنة وخرجت من هذا البيت اللي بعت، أنا ما علي ضرر وأنت جاك منفعة. أولا أنا ليس علي ضرر لأني اشتريت بيت وسكنت وأنت جاءك زيادة خير، بدل ما يبقى سنة الآن أعطيته بيه مدة في خلال 6 أشهر. هنا ومنها
الوقت، يصح أن يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته، لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر، فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده.
واضح أيضا؟ طيب. طيب المدة هنا لا تؤثر، هم هو قال أنا استثنيت منفعة الوقف مدة حياتي، وقفت هذا البيت على أن لي سكناه مدة حياتي، يصح هذا؟ مدة حياتك معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. يقول هذا لا يضر، كما أن البطون المقبلة تستحق السكنة في مدة حياتها، وهي معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. وهي أيضا عندكم غير معلومة. ها؟ طيب، قال هذا البيت وقف على أولادي ثم أولادهم، على أولادي ثم أولادهم، أولاد الأولاد لا يستحقون السكنة إلا بعد موت الأولاد. وموت الأولاد معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. فكما أن الموقوف عليهم مدتهم غير معلومة، كذلك الواقف إذا استثنى مدة حياته فهو كما لو انتفع الموقوف عليه بها بهذا الوقت مدة حياته. اتضح الآن ولا لا؟ اتضح فهد؟ ها؟ أن تعرف الوقف والشو؟ ها؟ زين، وقفت هذا البيت على أولادي ثم أولادهم على أن تكون سكناه مدة حياتي لي، يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ يصح. إذا قال قائل مدة حياة الواقف غير معلومة فتكون مجهولة فلا صح، قلنا ومدة حياة الأولاد الذين لا ينتقل الحق منهم حتى يموتوا مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. فإذا صح في البطون صح في الموقف من باب أولى. هذا وجه جيد ما في إشكال. ثم وجه آخر أن نقول إن الواقف متبرع ولا لا؟ متبرع، ما هو عقد معاوضة حتى نقول إن الجهالة تؤثر فيه. وعقد التبرع يوسع فيه ما لا يوسع في عقد المعاوضة، ولهذا كان على القول الراجح يجوز أني أن أهبك شيئا مجهولا ولا حرج فيه. هنا ها؟ إيش؟ هذه من الرباعي يوقف، لكن من الثلاثي وقفه يقف. نعم.
ومنها العتق، ويصح أن يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة، نص عليه لحديث سفينة. وكذلك لو استثنى خدمته مدة حياته،
وكذا
لو استثنى خدمته مدة حياته، وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، لأنه استثنى الانتفاع بالبضر ويملكه
انتفاع بضر وتملكه وتملكه بالتاء
وتملكه بعقد النكاح وجعل العتق
أو تملكه أحسن بعد تملكه
وتملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقد في آن واحد
انعقد بالألف يعني العتق والاستثناء. أظن هذه واضحة أيضا. أعتق عبده واستثنى خدمته لمدة سنة، يجوز ولا لا؟ لحديث السفينة أنه أعتق واشترط في عتقه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة كذا وكذا. وأيضا إذا أعتق الأمة وجعل عتقها صداقها فإن هذا نوع من الاستثناء. وش استثناء؟ استثناء الفضل، لأنه لو أعتقها ولم يجعل عتقها صداقها صارت حراما عليه، لأنها ليست زوجة ولا مملوكة. فإذا جعل عتقها صداقها صارت كالمستثنى منفعتها. نعم.
ومنها إذا كاتب أمته واستثنى منفعة الوقف فإنه يصح على المذهب المنصوص، فإنه إنما نقل بالكتاب نقل بالكتابة
نقل
فإنه إنما نقل بالكتابة عن ملك منافعها دون رغبتها.
واضح لي؟ يلا محمد نور صورتها.
صورتها
إيه؟
معها جارية
أعتق
على
أساس
اثناء
الوقت
فقط.
لا ما أعتقها، كتبها المسألة الثانية.
مكاتب؟
إيه. إذا أعتقها ما يمكن يستثني وضعها لأن خرجت عن ملكه. سبحان الله. من يعرف؟ محمد النور.
كاتب عمتها.
ولا يجب
لأحد المغيرة
أن
يطاعها. إيه ما يجب، لأن المرأة الأمة مو لازم أن يطاعها بخلاف الزوجة. طيب إذن يصلح، يصلح هذا الشرط. أما لو أعتقها واشترط جماعها لمدة سنة أو سنتين فهذا لا يجوز، لأنه إذا اعتقها خرجت عن ملكه. ها؟ إنما نقل بالكتابة عن ملكه، عن ملكه متعلقة بنقل، يعني إنما نقل عن ملكه بكتابة منافعها دون رقبتها. تعليل لصح، إذا كاتب أمته واستثنى في الأرض فإنه يصح. وش التعليل؟ لأنه قد يقول قائل كيف يصح أن يطأها وقد خرجت عن ملكه؟ فقال إن الذي خرج عن ملكه الآن المنافع فقط، أما الرقبة فهي باقية. لا ما يملك منافع أصلا، ما يملك منافع من المنافع. نعم.
ومنها الوصية، فيصح أن يوصي برقبة عين لشخص وبنفعها لآخر مطلقا أو مدة معلومة أو نفعها للورثة.
نسخة مدة معلومة أو نفعها يفتقر.
لم يبنج يفتقر
حاش.
طيب فهمتم هذه المسألة؟ عنده أمة، عنده أمة، نعم، أو بيت، عنده بيت، أوصى بالبيت لشخص وبما نافعه لشخص آخر، يجوز ولا لا؟
يجوز.
أوصى بهذا البيت لشخص وبالمنافع لشخص آخر يجوز، سواء أوصى له بالمنفعة مدة معينة بأن قال ينتفع به فلان لمدة 10 سنوات أو على سبيل الإطلاق. إذن مش فائدة الذي أوصى له بالرقبة؟ ها؟ إيه إنه يملك الأصل، يمكن يبيعه،
يبيع بدون منفعة،
لأنه لو تعطلت منافعه صارت أعيان هذا البيت له، ينتفع بالطين، ينتفع بالخشب وما أشبه ذلك. نعم. طيب أوصاله لشخص بالبعير ولآخر بمنفعتها بركوبها، نعم يصح؟ يصح، أي يصح. نعم، لو تعطل منافعه وذبحت لمن تكون؟ للذي أوصي له بها، لا لصاحب المنفعة. لكن ما يفتح هذا باب يروح لا يكسر رجليها الذي يوصله بها، ها؟ يمكن، لكن في هذه الحال نقول الآن اضمن المنفعة لأنك تعديت على حق غيرك. ها؟ ها؟ أي نعم، إيه فرع. الوصية تتبع العين، تتبع عليه في عقد تبرع، ما هو شرط يكون مدة معلومة. نعم كمل.
ومنها الهبة، يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه ملكة معلومة، وبذلك أجاب الشيخ موفق الدين رحمه الله. ومنها عوض الصداق والخلع والصلح على مال، وقياس المذهب صحة استثناء المنفعة فيها.
المهم على كل حال القاعدة، المهم القاعدة أنه يجوز للإنسان أن يستثني منفعة العين التي نقل ملكها إلى غيره مدة معلومة، إلا إذا كان النقل تبرعا فلا يشترط أن تكون المدة معلومة. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
مبلح حد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عشان يجي أخوك جيب.
قال رحمه الله تعالى القاعدة 33: الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة؟
طيب القاعدة الأولى فاهمينها الآن، أنه يجوز استثناء منفعة العين المنتقل ملكها لكن مدة معلومة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. وذكرنا أن ابن القيم جوز أن يبيع الإنسان بيتا ويستثني منفعته حتى يجد بيتا آخر، وقلنا أن الصحيح خلاف ذلك إلا إذا كان حدد المدة، بأن قال في مدة لا تتجاوز كذا وكذا، يعني فإن كانت أقل فلا بأس. نعم.
الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان.
اللفظي سبق أن لابد يكون معلوما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وطبعا هذا في باب المعاوضات. أما في التبرعات فيصح وإن كان مجهولا، ولهذا يصح أن يعتق الإنسان أمه ويستثني حمله.
فيه وجهان: الصحيح عند صاحب المغني الصحة، وهو قياس المذهب خلافا للقاضي، ويخرج على ذلك مسائل، منها لو باعه أمة حاملا بحب، وقلنا لا يصح استثناء الحمل لفظا، فهل يصح أم لا على وجهين.
طيب فهمنا مثل هذه سامعنا بأشرح الكتاب. لو باع أمة حاملا بحر، كيف تكون أمة وهي حامل بحر؟ نعم يمكن، إما أن يشترط على الزوج أن الولد حر، الزوج يشترط أن الولد حر، الزوج الذي تزوج أمة يشترط أن الزوج حر. أنا راح بالي لتعليمكم، هذا رجل تزوج أمة واشترط على مالكها أن ولده منها حر، كذا حملت المرأة من هذا الزوج فصار الجنين اللي في بطنها حرا. واضح؟ هذه المسألة، باع أمة حاملا بحر، البيع على من؟ على الأمة دون الحمل، فصار الآن استثناء الحمل حكمي ولا لفظي؟ حكمي، لأنه مستثنى شرعا، سواء قلت أنا إلا حملها أم لم أقل. واضح؟ هذه واحدة. ثانيا، رجل جامع أمة يظنها زوجته، فالحمل الناشئ عن هذا الوطي حر ولا لا؟
حر.
لأن الواطئ حين الوطئ يعتقد أن هذه الأمة حرة، فيكون الجنين حرا،
إيه نعم. فإذا باعها سيدها فمعلوم أن البيع لا يقع على الحمل لأنه حر، فهل يصح ولا ما يصح؟ يقول مؤلف فيه وجهان، والصحيح أنه يصح ولكن للمشتري الخيار إذا كان لا يعلم أن الجنين حر، لأنه يفوت على مصلحة. نعم أي، لكن بس ما يصح بيع أمها في الأولاد. نعم.
ومنها لو باعه عقارا تستحق فيه السكنى الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل، هل يصح؟ قال في المغني لا، لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر.
قال صاحب المغني
لا ما حل الفرق
في المغني.
نعم. وين المكبر؟ مكبر الرؤية
سين. شوف
ما بأنت عبد الرحمن صحيح؟
إلا بس أحيانا بالحواشي.
طيب. نعم.
وقال الشيخ مجد الدين
في مسودته
على الهداية قياس المذهب صحة البيع وأطلق.
طيب مجد الدين من هو؟ جد شيخ سامد عمي. نعم. أما قول صاحب المغني فهو أقيس، ذلك لأن مدة الحمل مجهولة. صحيح، متى تضع الحمل؟ يمكن تضعه في خلال شهرين، في خلال 3 أشهر، يمكن يبقى سنة سنتين، ولكن يظهر لي أنه على قول مجد الدين رحمه الله بالصحة يحمل على المعتاد، فلو تم للحمل 9 أشهر ولم تضع فإنه يكون سكناها بأجرة أو تخرج. هنا
ومنها بيع الدار المؤجرة تصحت وسواء
يصح لا يصح لأنه مذكر. صحيح هو يصح.
دار المؤجرة يصح وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد، وقال في رواية الميمون ليس له أن يبيعها حتى يبين.
نعم.
فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد. وقيل لأن البيع المطلق يتناول المنافع وهي الآن ملك لغيره فيشبه تفريق الصفقة، ولكن أحمد إنما أوجب بيان ذلك لأن تركه تدليس وتغرير ولم يتعرض للصحة والبطلان.
صحيح، هذا هو الظاهر. أنتم فهم المسألة هذه؟ رجل عنده بيت مؤجر لمدة سنة فباعه على إنسان. الآن هذا البيت فيه منفعة مستثنات لمن؟ هذا البيت اللي فيه منفعة مستثنات لمن؟
للمستأجر،
لأن حقه سابق على العقد. الإمام أحمد رحمه الله نص على صحة البيت وهو كذلك، والرواية الثانية عنه يقول لا يبيع حتى يبين. فهل هذا يقتضي أن البيع لا يصح، أو يقتضي أنه يجب على البائع أن يبين أن البيت مستأجر؟ هذا هو المتعين لأجل أن تتفق الروايتان على الصحة، لكن تكون الرواية الثانية مبينة أنه يجب على البائع أن يبين، لأنه إذا لم يبين صار في هذا غش، إذ أن المستأجر سيبقى على حق والمشتري يظن أنه ملك العين بمنافعها من حين العقد، فيجب على البائع في هذه الحال أن يبين، وأن إذا باع عينا مستأجرة. طيب، فإذا قدر أنه لم يبين وباعها، فهل يكون للمشتري الخيار؟
يضمن.
نعم، له الخيار بين أن يبقى على البيع، وتكون الأجرة من حين الشراء للمشتري، وبين أن يفسخ العقد. نعم،
كذلك الوقت.
ها؟
الوقت مثل
شلون؟
مثلا لو وقف عليه وأجر هذا الوقت، أنا وقفت على طلبة العلم،
أي نعم،
فأخذ الوقف وأجره.
لا، ما يصح، هذا ما يصح، يعني ما في أمان بك الإنسان. نعم.
ولم يتعرض للصحة والبطلان، سواء علم بمقدار،
علم،
وسواء علم بمقدار مدة الإجارة أو لم يعلم، هذا قياس المذهب. وقد ذكروا أنه لو اشترى صبرة من طعام فبان تحتها دكة، فإن علم بذلك فلا خيار له، وإلا فله الخيار.
يقول في نسختنا تدك.
لا، دكة، الله ناسك. الدكة يعني ربوة، ما تعرفون دكة الدكاكين؟ عتبة، مثل عتبة، مثل عتبة. والصبر من الطعام تعرفونه ولا لا بعد؟
كومة
من الطعام. واحد باع على شخص كومة من الطعام، قال بعتك هذه الكومة سواء حب أو ثمر بألف ريال، ثم تبين بعد ذلك أن تحتها دكة، وهذا على سبيل التمثيل، قد لا يكون تحتها دكة، قد يكون تحتها أكياس من الرمل مثلا، ولا ما يمكن؟ يمكن. المهم أنه تحتها شيء فيه غش. يقول المؤلف أنه له الخيار. نعم، إلا إذا علم، إذا علم ما تحتها فلا خير له. نعم،
فإن علم بذلك فلا خيار له، وإلا فله الخيار. وعلمه بها يفضي إلى دخوله على جهالة مقدار الصبرة، ولو استثنى بلفظه ذلك
مقدار
لم يصح،
ذلك لم يصح، فيه إشارة مقدار صح بلفظه مقدار إشارة.
لا، ما عندنا
بلفظ مقدار ذلك،
بلفظ مقدار صح ذلك،
ما عندنا، مش عندكم انت
بلفظ مقدار او ذلك لم يصح.
كيف؟
بلفظ مقدار او ذلك لم يصح.
ولو استثنى بلفظ
مقدار ذلك،
بلفظه
مقدار او ذلك لم يصح.
مقدار ذلك يمكن، مقدار ذلك يمكن،
مقدار ذلك لم يصح.
ايه زين، ها؟
ولو
استثنى
بلفظه مقدار ذلك لم يصح.
ايه، المهم ان بعض النسخ فيها مقدار وبعض ما فيها. وانا عندي نسختنا اصح، نحط نسخة مدام ثابتة بالخطية.
ولو استثنى بلفظ مقدار ذلك،
اي مقدار ذلك
لم يصح.
يعني معناه لو بعتك الصبرة، انتبه، بعتك هذه الصبرة إلا مقدار دكة، طولها نصف متر وعرضها نصف متر، فإن ذلك لا يصح. لماذا؟ يقول لأن هذا المستثنى معلوم، واستثناء المعلوم والمستثنى منه مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا، ولكن صحيح أنه يصح، لأن يعني ما في جهالة. ما دام هذه الزبرة أعرفها الآن وأقدرها، وقلت إلا مقدار مثلا نصف متر مربع، هذا معلوم في الحقيقة، ما في جهالة. ومنها
لو اشترى أمة مزوجة صح، سواء علم بذلك أو لم يعلم، وتقع منافع البضع مستثنات في هذا العقد حكما ولو استثناها في العقد لفظا لم يصح. ومنها
كيف يصح الفلوس؟
طيب هذا رجل عنده أمة مزوجها واحد فباعها على شخص آخر يصح العقد، ومنافع البضع لمن؟ للزوج، معلوم لأن حقه سابق، منافع البضع للزوج. المشتري هل ينتفع بها؟ لا، في البضع ما يمكن ينتفع بها لأن هذا مستثنى. ولكن لو استثنى هذا في اللفظ بأن قال بعتك هذه الأمة على أن يكون استمتاعي أنا بها في البضع والباقي لك، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. فالأول استثناء حكمي والثاني استثناء لفظي، فصار الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي. نعم صح.
إذا ما هو نفر خمسة
جانب قراءة هذا علم أن لا يمسح الخيار. عد مسألة الخيار شيء آخر، الكلام على صحة العقد. فإذا كان هذا المشتري لا يعلم أنها مزوجة فإن له الخيار. لا، سواء علم أو لا علم من جهة صحة العقد لا من جهة الخيار. تبين نفتح على ها؟ لا افتح على افتح مثلا اللمبات. نعم
كيف
ما يترتب على من المتاح؟ ها؟ اي هناك متاح هناك تدلوا ولا اجد لك؟ نعم ايش؟
ما يترتب على منفعه
المبيع ما يكون تحت لا، لان لها منافع اخرى غير البضع. يمكن مثل ما قال عبد الرحمن ينتفع بها بالخدمه، ويمكن ينتفع بها ايضا في مساله الولاء، في منافع.
بس غالب الناس يحرون الاذى في البضع.
ما أعرف، ولهذا قلنا لك الخيار، لك الخيار، لأن المنافع سيوجد منافع أخرى غير البضع، فلهذا صح الخيار. نعم.
ومنها لو اشترى شجرا وعليه ثمر،
وعليه
لو اشترى شجرا وعليه ثمر،
ما يخالف. الواو هذه عندي محطوطة بين قوسين. نعم.
أو أرضا فيها زرع أو دارا فيها طعام كثير صح، ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنا إلى أوالي تكبيره على ما جرت به العادة، وذلك مجهول. ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح. ومنها لو اشترى أمة أو عبدا
محرما
لو اشترى أمة أو عبدا محرما صح، ووقع مدة إحرامه مستثنا من البيع، وسواء علم بذلك المشتري أو لم يعلم. نص عليه أحمد مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة، قد يقع الخطاء في السير لعائله
فقط بالفعل. نص على ذلك أحمد، احنا عندنا نص عليه أحمد. عليه ما بقى أحمد؟
بلى.
إيه الضمير عندك اسم إن شاء الله. ما يخالف. نعم. لا فقط يقع. نعم. نسخة
لأحمد مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة، فقد يقع الإبقاء في السير لعائق أو غيره، لكن قد يقال إن المسافة معلومة وأفعال النسك معلومة، فصار كاستثناء ظهر الدابة إلى بلد معين.
نعم، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة للعبد ممكن، المدة تكون مقاربة، لكن بالنسبة للأمة قد يأتيها الحيض وتبقى مدة، أو تكون حامل ويأتيها النفاس وتبقى مدة ما أنتفع بها. والحاصل أن هذا لا بأس به، لأن الغالب أن هذه المدد مدد متقاربة، والجهل فيها مغتفر عند الناس، وما دعت الحاجة إليه فإن الجهل اليسير فيه يغتفر. كما لو أرادنا أن نبيع البصل، البصل يجوز بيعه قبل أن يقلع ولا لا؟ الصحيح أنه يجوز بيعه قبل أن يقلع، لأن الجهالة فيه يسيرة وتدعو الحاجة إلى بيعه قبل أن يقلع. نعم. خلاصة القاعدة هذه أن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي، ولذلك يصح الاستثناء الحكمي في مواضع لا يصح فيها الاستثناء اللفظي كما ذكر المؤلف. نعم.
القاعدة الرابعة والثلاثون قوله والثواب تكرر كما
ها؟ 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 هذه عبارة الفقهاء، ما هم يتقيدون بالعبارات النحوية، ولهذا تجد سواء كذا أو كذا، والصواب أن يقال أم، لكن على كل حال أن يغتفر. نعم.
القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد، وأولى لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عندما لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين في قوله يسري العتق إليها إن لم يستثن. ويتفرع على هذا مسائل.
طيب، هذه القاعدة فيها مسائل منها استحقاق منافع العبد بعقد اللازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد. نحن ذكرنا فيما سبق أن الرجل لو أعتق عبده واستثنى منفعه لمدة سنة يجوز ولا لا؟ يجوز أن يعتق العبد ويستثني عليه منفعته لمدة سنة مثلا، هذا معنى قوله كالاستثناء في العقد. أما أصل القاعدة فهذا عبد قد استحقت منافعه بعقد لازم. أنا أجرت عبدي هذا لزيد لمدة 6 شهور ثم أعتقته، من المعروف أن العبد إذا أعتق ملك نفسه، ولا فهل نقول إن هذه المنفعة التي استحقت بعقد لازم مستثناة، بمعنى أن المستأجر يملك استخدام هذا العبد في هذه المدة أو لا؟ يقول مالك رحمه الله إن استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها، فالمنفعة التي للمستأجر هذه المدة تحررت ولا ما تحررت؟
ما تحررت،
ما تحررت، ومالك لها كالاستثناء في العقد، يعني كما لو قال أعتقتك واستثنيت خدمتك إياي لمدة سنة. نعم. العلة قال لأن الاستثناء الحكمي أقوى. وين الاستثناء
الحكمي؟
أنا مثلا أجرت هذا الرجل هذا العبد لمدة سنة ابتداء من شهر رمضان عام 1407 تمام؟ في شوال أعتقد العبد، بقي عليه المستأجر كم شهر؟ 11 شهر.
هل نقول إن هذه الأحد عشر شهر هذه الأحد عشر شهر ليس للمستأجر أن يستغل العبد فيها أو لا؟ لا نقول ذلك، بل نقول يستغله فيها لأنها مستثناة حكما، لأنها مستثناة حكما، لأن العقد وقع على عبد مستحق المنافع لمن؟ للمستأجر، فلا ننفذ فيها العقد. هذا معنى قول الاستثناء حكما أقوى. قال ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع بالعقد. نشرح هذا ولا واضح؟ طيب، بيع العين المؤجرة يصح، أنا لي بيت أجرته فلان، أجرته فلانا لمدة 10 سنوات ثم بعته على فلان آخر، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح، مع أنها مؤجرة مدة 10 سنوات، من الذي ينتفع به؟ البائع أو المستأجر الذي سبق عقد الإجارة له؟ المستأجر. طيب، لو بعت هذا البيت واستثنيت سكناه 10 سنوات فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجائز ويجوز المسألة الأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي. وين الاستثناء الحكمي؟ لأن منافع البيت لمدة 10 سنوات مستثناة حكما بمقتضى عقد الإيجار، بمقتضى عقد الإيجار. أما الاستثناء اللفظي فأنا أقول بعت في هذا البيت واستثنيت استثناء لمدة 10 سنوات، هذا استثناء إيش؟ لفظ، لأنه لم يسبق أن استحقت منافع البيت بعقد، ما سبق هذا. كذلك أيضا الأمن، طيب في المثال هذا الذي ذكرنا، لو أن المشتري اشترى البيت وهو لم يعلم بأنه مستأجر لمدة 10 سنوات فقال أنا شريت بيت ولا علمته، مش نقول؟ نقول لكن لك خيار الآن، إن شئت بقيت على العقد ولك الأجرة من حين العقد، وإن شئت تفسخ البيت، وإن شئت بقيت ولي الأجرة وهو البائع، صح؟
لا.
ها؟ إيه صح، لكن ما لازم. فأمامه الآن ثلاث خيارات: أن يبقى العقد وتكون الأجرة للبائع، أن يبقى العقد وتكون الأجرة للمشتري، أن يفسخ العقد. نعم. أما إذا فسخ العقد فالأمر واضح، وإذا أبقاه والأجرة له فهذا حق، وإذا أبقاه والأجرة للبايع فهذا يتوقف على اختياره، إذا كان الاختيار فلا حرج. كذلك الأمة المزوجة يجوز أن تباع، ومن الذي يستحل البيع؟ أو سيده. هذه أما عندي مزوجها إنسان ثم بعته على شخص، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح البيع، لكن من الذي يستمتع بها؟
الزوج.
وهذا مالك يا جماعة، مالك المشتري، مالك الآن. نقول نعم ملكها، لكن هناك استثناء حكمي، ما هو؟ سبق حق الزوج، فحق الزوج سابق عليك، فأنا بعتك امرأة لكنها مسلوبة منافع البر. لمن هي منافع البر؟ للزوج. يصلح البيع. طيب إذا قال المشتري أنا ما اشتريت إلا بها أن تبيع في جميع المنافع، ماذا نقول؟ نقول لك الخيار، إن شئت تبقى على عقدك وإن شئت فتخبرها. تقول أنا مش فائدتي من امرأة مزوجة ما أنت تعملها، يقول لك فائدة الخدمة، خل خادم عندك في البيت. هذه واحد. أيضا الأولاد، أولادها من حين ما تم العقد يكون ممالك لك، صح؟ أولادها ممالك لهم؟ وإن كان زوجها حرا، وإن كان حرا
إلا كان مثلي أن يكون أولاد حرام.
أين؟ يعني لو تزوج رجل بأمة صار أولاده أرقى لمالكها ومالك، ولهذا حرم الله علينا أن نتزوج الإماء. ومن الحكم في ذلك أنه إذا تزوج أمة صار أولاده أرقى. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصف رقيق. مش أولاد كل أولاد رق. طيب الأمة المزوجة إذا اشتراها شخص وهو لم يعلم بالزواج بأنها مزوجة، وقلنا الأمة المزوجة وحرق الزوج في الاستمتاع، لأن أنت ما تستمتع بها إطلاقا. نعم. وقل إذا مش فائدة شايفة الخدمة بعد واسترقاق الأولاد. طيب لو قال وقال المالك المشتري أنا ما أمنع الزوج أن يستمتع، لكن أيضا أنا بستمتع، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. فهو يستمتع بها بطريقة زوجية وأنا أستمتع بها بطريقة ملك. ما يجوز؟ لا يجوز. دليله قوي. دليله قوي. ما قوي آية من كتاب الله عز وجل.
مشترك اثنان في امرأة.
وش؟
يقول لا يسقي زرع.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فلا يسقي ماءه. طيب إذا قال قائل: أنا ما أفسق الماء معي زرع، أبى أستمتع بها بغير في غير جماع. أو يكون إنسان عقيم ما يلذ، أو هي مقطوعة ضحمها، ما هي أولى؟ صح. يقول الأوامر ثمانه ملك البضع على أجل غيرك، ما ملكته، ما ملكت البضع لأنه لغيرك وهو الزوج لسبب حقه، واضح؟ ولهذا لا يمكن أن تستحل امرأة لمستحلين اثنين فأكثر أبدا، إما لزوج وإما لمال. حتى إن المالك لو أراد أن يستحل وضع مملوكته بطريق الزواج يجوز ولا لا؟ يبي يستحل وضع زوجته بطريق الزواج يجوز ولا ما يجوز؟
أمته
لا ما أعتقد،
لا ما يجوز.
قال والله أبجبر خاطرها وخليها مثل الحرة وبيسوي حفل زواج وجيب المأذون والشكون وهو تعالى اعطوا لي على مملوكة، لأن تقول برا الناس عندهم قصر أفراح وعندهم ولائم وانت بس تجي ذنبي تدفع علي على طول ما أسمع اعقد العقد وجبر خاطرها يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ لا ما أعتقد، هي ملك إلى الآن
يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ صحيح؟ طيب لماذا لا نقول لا يجوز ويقول عند الأخ زوجت نفسي مملوكا؟ لأنه لا يمكن أن يرد عقد الزواج على الملكية، الملك أفضل. طيب هل يرد الملك على الزوجية؟ الزوجية عرفنا ما ترد على الملك، هل يرد الملك على الزوجية؟ لا يمكن. يمكن أن يشتري الرجل زوجته؟ ما يمكن. اي امن نعم يمكن، لكن لاحظ انه اذا اشتراها انفسخ النكاح، انفسخ النكاح وصارت تحل لها الان بماذا؟ بملك اليمين، لان ملك اليمين اقوى، والاقوى يرد على الاضعف ولا عكس. ولهذا لا يتزوج الانسان مملوكته ولكنه يملك زوجته. افهمتم؟ طيب نستطرد إلى أنه هل يجوز للإنسان أن يزوج نفسه امرأة؟ أن يزوج نفسه امرأة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا يبقى نفسه
حرة،
هو يتزوج بدون ولي.
حرة؟ لا لا، هو يتزوج نفسه. يجوز إذا كان ابن عمه، إذا كان ابن عمه هو ولي. أما يمكن إنسان خطب ابنة عمه لنفسه وليس لها ولي غيره، يصح؟ طيب يزوج نفسه ولا ما يقول لا؟ كيف يقول عند العقد؟ كيف يقول عند العقد؟
زوجت
نفسي
ابنة عمي،
ابنة عمي ولد، صح؟ طيب إذن التقى الإيجاب والقبول في صيغة واحدة. إذا قال زوجت نفسي ابنة عمي هل يحتاج يقول قبل؟ طيب النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول. هنا إيجاب
الصيغة
هذه متضمنة الإيجاب والقبول، وهذا مما يدلنا على أن عقد النكاح لا يشترط فيه لفظ معين. يعني لو قال واحد من الناس جوزتك بنتي فلانة، جوزتك بنتي فلانة كقبل ودخل قبل عنه، المذهب يقول هذا العقد غير صحيح. ليش؟ قال لأنه قال
جوزت،
واللفظ الصحيح أن يقول زوجتك، يقدم الذال والواو على الجيم وذلك عكس، قال جوز عكسها تماما فلا يصح. ولكن الصحيح أنه ينعقد بما دل عليه، ودليل ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصفية، أو أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، جعل عتقها صداقة. ثانيا أنه قال للرجل الذي قال زوجني المرأة إذا لم يكن اتفق بها حاجة، قال ملكتكها بما معك من القرآن. هذا أحد ألفاظ البخاري، ملكتك، هذه مستعملة عندنا الآن ولا غير مستعملة؟
غير
مستعملة. وملت فلان، ملت فلان لفلان، أو حد حط الكاف بين الكاف والسين موجودة عندنا الآن، فأنت ملك ولا لا؟ لا أنت ملك. ولهذا الصحيح أنه لو قال ملكتك بنتي فقال قبل أن النكاح صحيح، ولو قال جوزتك بنتي فقال قبل النكاح صحيح. طيب ولو قال وهبتك بنتي، قال وهبتك بنتي فقال قبل، يصح ولا ما
يصح؟
نشوف كيف. إن نظرنا إلى ظاهر الآية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يسكها خالصة لك من دون مخلوق، قد نقول إن هذا ما يصح الهبة، لأن الهبة واضح أنها بدون عوض، لكن التمليك قد يكون بعوض وقد يكون غير عوض، ولا لا؟ إذا بعتك هذا البيت ما أفتهم بعوض ولا لا؟ بعوض. وأما الهبة إذا قد وهبتك فهو بغير عوض. فيفرق بين التمليك وبين الهبة أن الهبة تقتضي عدم العوض بخلاف التمليك، عندهم لا. ومن راعى المعاني وقال إن معنى وهبتك إذا كان بعوض يكون بمعنى ملكت، من راعى المعاني فقد يجوز هذه المسألة، ولكن مع ذلك يجب أن لا تكون متداولة، لأن لفظها يوهم 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 أنه لا عوض، ولا أحد يحل له أن يتزوج بلا عوض وبدون ولي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ما إن وهبت نفسه بدون ولي. نحن لا يجوز لنا أن نتزوج بهبة ولا أن نتزوج بدون ولي. طيب أعطيتك ما تملك؟ لا ولا هبة عند الناس. أعطيتك يعني أنا قبلت خطبك.
لا
يعني قبلت خطبك. تجي لما تزوج ولا خطبت من جدك ولا خطبت